مع الآية 99 من سورة البقرة، قول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. في سبب نزولها أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة. فأنزل الله في ذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينة. الآيات أيها الإخوان جمع آية وهي العلامة، الآية هي العلامة، ومنه قول الله عز وجل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. إن آية ملكه بمعنى علامة ملكه. آيات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، المعجزات التي أيدهم الله عز وجل بها، كما قال ربنا سبحانه عن موسى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص من الثمرات. عيسى عليه السلام آتاه الله عز وجل آيات: أنه تكلم في المهدي صبيا، أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كان يحيي الموتى بإذن الله، كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل من الآيات مثل ما آتى الأنبياء قبله، فكان عليه الصلاة والسلام يبرئ المريض، وكان مجاب الدعوة، وكان يخبر عن المغيبات مما علمه الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الحيوانات، بل كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الشجر، وكان الحجر يسلم عليه: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. الشجر لما جاءه الأعرابي: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: أرني آية. فقال له: اذهب لتلك الشجرة وقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فذهب الأعرابي وهو يرى أنه قد استهزئ به، يعني يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسخر منه، فذهب إلى الشجرة قال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فهذه الشجرة تهبلت أغصانها ثم أقبلت تخد الأرض خدا، يعني عملت في الأرض أخدودا حفرة، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: مرها فلترجح. فأمرها صلى الله عليه وسلم فرجعت من حيث جاءت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتفوق على سائر الأنبياء بهذا القرآن. ليه؟ لأن معجزات الأنبياء عليهم السلام كانت معجزات وقتية محدودة لوقتها، لا يعلمها إلا من رأى. أما القرآن فهو معجزة خالدة، أمس واليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة شاهد ناطق على أن محمد رسول الله. وقد مر معنا في الدرس الماضي في تفسير قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أنها نزلت لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود: يا إخوان القردة، يا إخوان الخنازير، يا عبدة الطاغوت. اليهود كانوا يخفون هذه المعلومات، من أين عرفها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الله عز وجل قال جوابا على هذا الحبر الكذاب ابن سوريا الذي قال له: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة. قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. الآية الثانية بعد المئة، قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، وما كان إلا ساحرا يركب الريح. سمعتم؟ يقول اليهود إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخلط الحق بالباطل. لما؟ لأنه يذكر سليمان مع الأنبياء، وما كان سليمان إلا ساحرا يركب الريح. الله عز وجل ذكر سليمان في الأنبياء في عدة مواضع، قال سبحانه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، إلى غير ذلك من الآيات. فهو نبي قطعا. لكن اليهود الذين اتهموا المسيح ابن مريم بأنه ابن زنا، واتهموا موسى بأنه آدر، واتهموا نوحا بأنه شرب الخمر، ولوطا بأنه زنى بابنتيه، اتهموا سليمان بأنه كان ساحرا. قال الله عز وجل: واتبعوا، أي اليهود، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سليمان عليه السلام سخر الله له الجن والإنس والطير. سخر الله له الجن، ولا يسخر الجن لأحد من بعده، لأنه عليه السلام دعا الله فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. أقول هذا الكلام لأن بعض الدجالين يموهون على الناس، يقول قائلهم: أنا عندي خدام، أنا عندي خدام، قد سخر لي من الجن كذا، ويحصي عددا. نقول: أبدا، الجن لا يسخرون لأحد بعد سليمان. هذا الدجال الجن ليسوا خداما له، وإنما الخدمات متبادلة. الجن يسرقون له بعض الأشياء، يخبرونه ببعض الأشياء في مقابل كفره بالله عز وجل. فهمتم أيها الناس؟ يعني المرأة تذهب إلى الدجال، تجلس في الاستقبال، أول ما تدخل عليه الدجال يقول لها: أنت فاطمة؟ أيوه. فاطمة بنت زينب؟ أيوه. وساكنة كده؟ ايوه. عندي وجع في الكلى؟ أيوه. خلاص المرأة تستسلم انه ده زول صالح وزول عنده كشف. والذي اخبره من؟ الشيطان بتاعه. الشيطان بتاعه عرف من وين؟ الشيطان بتاعه ما بيعرف الغيب، القرين بتاعه، لان انا معي قرين وانت معك قرين. ما الذي افطرته بالامس؟ انا فطرت امبارح فول ولا ملوحة؟ ما في زول بيعرف، لكن القرين كان معي. فهمتم أيها الناس؟ فقريني أخبر قرينه بالحكاية كلها. فالمقصود بأن سليمان سخر الله له الجن، الجن ومن الشياطين كل بناء وغواص، داير يبني مسجد ما بيحتاج لمداولين ولا عمال، إذا الجن طوال يديهم المواصفات كم يوم يكون المسجد اكتمل. يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب يعني مساجد وتماثيل، كان ذلك في شريعتهم جائزة. وهناك من الشياطين من يغوصون في البحر ويأتونه بالأصباط، والذي يتمرد منهم فإنه نعم يحكم عليه، وآخرين مقرنين في الأصفاد. طيب الشياطين شغالين مع سليمان وهم كارهون. فلما مات عليه السلام وهم يعملون خائفين منه، وكان متكئا على عصا، بدأت دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عطاته. فلما أكلت الجماعة شغالين ما جايبين خبر، قايلين له يعاين لهم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قالوا والله يا ريت لو كنا عارفين أنه مات كان ارتحنا من بدري. طيب الشياطين جاءت بالسحر فدفنته تحت كرسي سليمان بعدما مات. فجاء اليهود حفروا واستخرجوا تلك الأسحار وقالوا بهذا كان يملككم ابن داود سليمان كان مسخركم عن طريق السحر. فالله عز وجل ينفي هذه التهمة عن سليمان، يقول وما كفر سليمان، لو كان ساحر كان كافر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أي ساحر عنده أستاذه الشيطان، ما تعلم السحر إلا من طريق الشيطان، هذا الذي ينبغي أن يعلم. الآية الرابعة بعد المئة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع. قد مرت معنا في صلاة التراويح أن سبب نزولها أن الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، من المراعاة، من المراعاة يعني اصبر علينا، علمنا، فهمنا، أعد الكلام علينا، راعنا. وكانت كلمة راعنا بلغة اليهود سب من الرعونة، لما يقول فلان أرعن ما معناها؟ طايش أحمق. فبدأ اليهود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد راعنا بالتنوين، يقصدون الشتم والسب مثل ما كانوا يقولون له السلام عليك يا محمد. السلام يوهمونه بأنه يقولون السلام وهم يقولون السلام عليك يا محمد، فكان يقول له وعليكم دون أن يزيد. فهنا قالوا راعنا، فقال لهم سعد بن معاذ يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده، لو سمعت أحدكم يقولها لأضربن عنقه. فقالوا له أولستم تقولونها، انتزاكم بتقولوها. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعنا. الآية السادسة بعد المئة، قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان ربما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار. يعني أيها الإخوان مثل ولله المثل الأعلى، الطبيب يراجعه المريض فيغير له الدواء حينا بعد حين إلى أن يحصل الشفاء. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يغير في التشريع في الأحكام مناسبة لحال المكلفين. يعني النسخ لا يدخل في العقائد ولا يدخل في الأخبار، النسخ فقط في الأحكام. مثال: كانت عدة المرأة أول الإسلام إذا مات زوجها حول كامل. معانا عم شعبان؟ يعني رجل توفي اليوم 11 من رمضان سنة 25، متى تنتهي عدة امرأته؟ 11 رمضان 6، 20 سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ هذا بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن 14. لو أن امرأة مات زوجها اليوم 11 رمضان 25 تقعد لغاية 11 محرم، صح ولا لا؟ وتزيد عليها 10 أيام بيت 21 محرم، تنتهي عدتها. طيب لما غير الله؟ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على عرب، عرب كان عندهم عادات، كان عادات ملخبطة، ومن بين عاداتهم أن المرأة إذا توفي زوجها كانت تدخل حجشا، حجشا يعني أردأ بيت وأظلمه، يعني المكان جحر في بيته، تدخل تبعد فيه لا تمس ماء سنة كاملة، ولا تغير لباسا، ولا تخرج من هذا المكان، يأتونها بالطعام فيه في مكانها. فإذا انتهت السنة خرجت وأخذت بعرة ورمت بها، قالوا كناية، يعني تقول بأن الذي عانيته في سبيل زوجي الذي مات لا يساوي عندي شيئا إلا كما تساوي هذه البعرة. يعني أنا ما مهتم بالسنة القضيطة في الضنك وفي العذاب. وقيل على العكس، هي ترمي في البعرة كناية عن انقطاع ذكرى المرحوم، إن الله لا عاد. طيب وبعد ذلك تحتك ببعير، لأنه سنة كاملة في وسخ كده في جرب، تحتك بشاة أو بعير تمشي تتحكحك لأن الموية ما هي منظفة. تقول أم سلمة: فقلما احتكت بشيء إلا مات. يعني الجمل اللي تمشي تتحكى به ده بيموت طوالي ما بيتحمل. القرآن نزل على هؤلاء الناس، أبطل هذه العادات الباطلة كلها وأثبت العدة سنة بعد مسافة. لما استقر الأمر الله عز وجل جعل العدة كم؟ 14، وعدتها معلومة لمعرفة براءة الرحم، لأن الجنين يتم تكوينه في 14، والعشرة أيام احتياط من أجل أن تشعر به الحركة، تشعر بالحركة. واضح أيها الناس؟ نعم. وكذلك مثلا في الخمر، العرب كانوا يشربون الخمر ولا يظنون أن يأتي عليهم يوم يفارقونها، فالله عز وجل حرم الخمر أولا قرب أوقات الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان الخمر محرمة قرب أوقات الصلاة، أما ممكن بعد العشاء من أراد أن يشرب يشرب، حتى نزل قول الله عز وجل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فصارت الخمر حراما بالليل والنهار. الآية 8 بعد 100 قال الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ائتنا بكتاب ينزل عليك من السماء نقرأه، أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. لأن دائما الناس كانوا يقترحون الآيات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت عليها كسفا، كسفا يعني قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، قبيلا يعني قدامنا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذه كانت اقتراحات المشركين. الله عز وجل أجابهم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنا أيضا هذان الرجلان يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكتاب من السماء يقرؤونه، أو يفجر أنهارا. فالله عز وجل عاب عليهم قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء. الآية الثالثة عشر بعد المئة قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال ابن عباس: لما قدم أهل نجران النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى عليه السلام. النصارى نصارى نجران، رسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم رسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران، دعاهم إلى الإسلام، فجاء وفد بقيادة ثلاثة: السيد العاقب عبد المسيح، وبدأوا يناظرون الرسول صلى الله عليه وسلم. في أثناء جلوسهم في المسجد جاء اليهود وبدأوا يجادلون أولئك النصارى. لما احتد الجدال اليهود أنكروا نبوة المسيح وأنكروا الإنجيل، وقام النصارى كمان ردوا التحية، قالوا نكرت زولنا والكتاب، احنا كمان لا نؤمن بعيسى بموسى ولا بالتوراة، وهكذا كفر متبادل والعياذ بالله. أما نحن المسلمين والحمد لله فنؤمن بموسى ونؤمن بعيسى وبسائر الأنبياء وبما أنزل الله عليه، مثل ما نؤمن محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولذلك ذكروا بأن الخديوي الذي كان يحكم مصر على أيام الإنجليز، كان يحكم مصر والسودان، جاءه حاقام اليهود وراهب النصارى وشيخ الأزهر، كان الشيخ محمد عبده. فالخديوي يذكر رأي خفيف العقل، قال لهم: أنا أريد أن يثبت كل واحد منكم بأنه سيدخل الجنة، وإن الاثنين الثانيين ديل ما داخلين. فاليهودي قال ليتكلم حبر النصارى أولا، فهذا ما هو يفكر يعني. قام حبر النصارى قال ليتكلم شيخ المسلمين أولا. الشيخ محمد عبده رحمه الله قال: إذا كان اليهود سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا بموسى وبالتوراة فإنا داخلوها، لأننا آمنا بموسى وإذا كان النصارى سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا بعيسى الإنجيل فإنا داخلوها لأننا آمنا، وإذا كنا داخليها فليسوا هم بداخليها لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. الاثنين دين ماشيين النار. فسكتوا بلعوها وسكتوا. يعني هذا نوع من الاستدلال الجيد. فهؤلاء اليهود قالوا ليست النصارى على، وقالوا النصارى ليست اليهود على شيء، فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول. الآية الرابعة عشر بعد المئة قول الله عز وجل من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أخرج أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية. وقيل بل نزلت لما صد المشركون المسلمين عن البيت الحرام عام الحديبية، لكن الآية أيها الإخوان تشمل كل ظالم إلى يوم القيامة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. الآن في كثير من بلاد المسلمين الحمد لله الذي عافانا تفتح المساجد قبل الأذان بخمس دقائق وتغلق بعض الصلاة بخمس دقائق، يعني الصلاة انتهت خلاص ما في حاجة يكون إننا دائرة جرالي آيتين، وما في حاجة يكون اعتكاف هدا يعتكف في المسجد، لا ما في. بل في بعض بلاد الله يطارد الشباب الذين يترددون على المساجد، يعني إذا كان شيخ طاعن زي عم شعبان كذا ما مشكلة يصلي، أما إذا كان شابا فإنه طوالي يعني يكتب فيه تقرير ويحاصر لأن هذا خطير ومتطرف. هؤلاء جميعا يشملهم قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراب. الآية الخامسة عشر بعد المئة وبها نختم الدرس. قال تعالى ولله المشرق والمغرب. أخرج الإمام مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو آت من مكة إلى المدينة. هذا شرح للآية وليس سببا للنزول، يعني هذا شرح للآية يفيد لأن الإنسان في السفر لو أراد أن يتنفل ليس بالضرورة أن يستقبل القبلة، يعني أنت جاي من المدني ممكن تراكب عربيتك أنت قاعد تكبر الناس لا يعني وتومئ بالركوع والسجود. أما سبب نزول الآية أيها الإخوة الكرام ما رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، يعني على ما أداه إليه اجتهاده. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجهه. واضح أخواننا؟ يعني الإنسان لو أشكلت عليه القبلة وما عرف إلى أين يصلي فصلى ثم استبان له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين. مريض يعاني من حالة اكتئاب، نرجو أن تدلنا إن كانت هناك آيات قرآنية معينة يجب عليه تلاوتها. في هذه المكتبة في كتاب اسمه العلاج بالرقى، كتاب أكبر صغير بألف جنيه ولا كم؟ بخمسمائة جنيه حديدة، أو عند الجماعة اللي بيفرشوا في اشتري هذا الكتاب وستجد فيه العلاج إن شاء الله. لكن أنا أنصحك بالاستغفار يا صاحب الاكتئاب، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأنصحك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع همك يقطع دينك ويفرج الله همك. أرجو التكرم للتحدث عن هذه الآية، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذه الآية من خطائف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمع عليه النسوة زوجاته يطالبنه بالنفقة، يعني إن الحياة صعبة، يمر الهلال والهلال والهلال وما يوقد نار وما لهم من طعام إلا الأسودان، فاجتمعوا عليه وألحوا عليه بالنفقة، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأبخلن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. يعني يا أيها الزوجات، الدائرة الذهب والفضة والبحبوحة تجي نديها اللي كفيها وتتوكل على الله، ما تصلح زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. والتي تريد أن تصبر على شرف العيش تصبر، والله عز وجل أعد لها أجرا كريما في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة، قال لا يا عائشة إني سأعرض عليك أمرا ولا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قال لها يعني شايف عائشة الصغيرة يمكن تستعجل، قال لها شاوري أبويك. فتلا عليها الآيات فكانت رضي الله عنها كبيرة كبيرة كبيرة، قالت يا رسول الله فيك أستأمر أبوي؟ يعني أمشي شاوره مقعد معاك ولا فوت؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخر، أصبر على شرة العيش. ثم قالت له يا رسول الله هل تخير الأخريات؟ الباقيات دي برضه تخيرهم ولا طوالي تطولهم؟ قال بل سأخيرهن. قالت فلا تخبرهن بما اخترت، ما تنشد باللهم عائشة بعد. فرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لأخبرهن. فعلا ما في ولا واحدة رضي الله عنهم أجمعين اختارت الذهاب. فمن باب المكافأة وتعجيل الثواب لهن، الله عز وجل قال له لا يحل لك النساء من بعد، ثاني ما تتزوج، ولا أن تبدل بهن من أزواج، تقول أطلق واحدة وأجيب واحدة مكانها برضه بجدين خلاص. هذا من باب تعجيل الجزاء لهن رضوان الله عليهم. لدينا مريض يرقد في المستشفى، أسأل الله أن يعافيه، أسأل الله أن يعجل الشفاء. أنا زوجة ومعي أولادي، ورثنا من زوجي بعض المال، اشترينا أرضا وأردنا أن نبني بالباقي، ولكن قبل ذلك قمنا بالعمل بهذا المال وربحنا 30%، فهل عليه زكاة؟ إذا كان نعم فهل على الربح ورأس المال؟ نعم، وعلى الربح ورأس المال. الزكاة تجب هي الإقام في أصل المال وربحه. برضو لو عند غنم حال عليها الحول، الزكاة في أصلها ونتاجها. سمعتم؟ يعني حولك في رمضان، رمضان ده أربعين، عندي أربعين شاة فطلع منها شاة. رمضان الجاي في أثناء العام كل واحدة من الغنميات دي جابت لها ثلاثة، إلا واحدة جابت أربعة، دي عندي كم؟ ما في زوج واحد، إذا عندي 121 شاة. ما أقول لا أنا مزكي الأربعين لأن الأربعين دي كانوا في رمضان، أما الباقيات دي في أثناء السنة، في واحدة ولدوها في شوال، واحدة في 15 ذو القعدة، ودي في ريال ولدوها في كذا، الناس بيسموا البقر لا، كله زكاة الأصل والنتاج حولها واحد، واضح أيها الناس. وكذلك أنت يا أمة الله تزكين رأس المال وما نتج عنه من، ونسأل الله أن يهدي الجميع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجعلنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محكوما. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم اجعلنا من اعتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اعنا على صيام وقيام ما بقي منه يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك في صحائف حسناتنا. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك ان تجمعنا في جنات النعيم، وان ترزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، وان تجعلنا اخوانا على سرر المتقابلين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.